تغيير من هذا البحث، بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، إشكال آخر ربما يورد على جعل الحكم الواقعي مع قطع النظر عن الحكم الظاهري في موارد عدم الوصول الواقعي، في بعض موارد عدم الوصول. وهذا لا ربط له بالدقة ببحث الجمع بين الظاهري والواقعي، لكن له ارتباط ببعض النقاط التي تقدمت، المقدمات التي تقدمت في كيفية الجمع بين الواقعي والظاهري. حاصل هذا الإشكال أن جعل الحكم الواقعي غير معقول في مورد لا يكون التحرك والمحركية معقولا من قبيل المسلم، من قبيل موارد الجهل المركب. لو علم المكلف بإباحة شيء وكان واقعا حراما على الشيء، يقال أن هذه الحرمة الواقعية غير معقولة. وذلك باعتبار أن الحكم الواقعي الحوق حقيقته وروحه وقوامه عبارة عن التحريك المولوي، يعني المحركية المولوية تكون مقومة للحوق. فلولا المحركية المولوية مجرد المصلحة والإرادة لا يكفي لأن يكون حكما، إذا لم يكن تحريكا تحريك مولوي وتصد المولوي لتحصيل ذلك الملاك وتحصيل ذلك الشيء تلك المصلحة. إذن فقوام الحوك وحقيقة الحوك متقومة تحصيل الحقيقة بالتحريك، والتحريك في موارد العلم بالخلاف لا يعقل، لأن المكلف لا يمكنه أن يتحرك إذا كان عالما بأن هذا مباح، فكيف يمكن أن يتحرك في مورد الشك؟ حتى بعد جريان التأمينات العقلية والشرعية المحركية معقولة، وذلك من باب إمكان الاختيار ولو من قبل نفسه، فإن الاختيار حسن على كل حال عقلا. فيمكن للمكلف أن يحتار في موارد الأحكام الظاهرية الترخيصية أو التأمينات العقلية البراءة العقلية على القول بها، ولكن مع القطع بعدم الحكم، القطع بالإباحة، كيف يمكن التحرك؟ لا يعقل التحرك حينئذ. فإذا لم يكن يعقل التحرك وقلنا بأن حقيقة الحكم الواقعي قائم بالمحركية وأن مجرد الملاك والشوق والحب لا يكون حكما إذا لم يكن ذاك محركية، فيقال حينئذ بأن الحكم الواقعي غير معقول هنا في هذه الموارد، في موارد الجهل المركب، بل وفي موارد الجهل البسيط في المورد الذي لا يمكن فيه الاحتياط، من قبيل موارد الشك والدوران بين المحذورين، إن احتمل أن يكون هذا واجبا أو يكون محرما، فإنه في موارد الدوران بين المحذورين احتمال الوجوب واحتمال الحرمة واحتمال الإباحة، في مثل هذه الموارد المحركية لا تكون أيضا معقولة. يعني ذلك الحكم الواقعي لا يمكن أن يحرك هذا المكلف حتى لو أراد الاحتياط، حتى لو أراد الاحتياط مع ذلك لا يمكن أن يتحرك، لأنه يحتمل أن يكون يجب فعله ويحتمل أنه يجب تركه، فكيف يحتاط؟ لا يعقل الاحتياط كلما جاء احتمال الوجود والحرمة، سواء كان هناك احتمال الإباحة أو لم يكن احتمال الإباحة، نفس احتمال الوجود والحرمة يوجب عدم إمكان الاختيار. ففي موارد الشك أيضا والتي بعضها أيضا يكون موردا للحكم الظاهري، من قبيل هذا المورد موارد احتمال الوجود والحرمة والإباحة معا، فإن في هذه الموارد الحكم الظاهري يجري باعتبار وجود احتمال الإباحة، لكن مع ذلك لا يكون الحكم الواقعي معقولا باعتبار أنه لا يمكن أن يكون متحركاً بناءً على أن قوام الحكم بالمحركية وحقيقة الحكم الواقعي بالمحركية يقال أنها لا يعقل. وقد يطور هذا الإشكال بشكل آخر ويقال بصيغة أخرى، وهو أنه أن هذا التكليف في بعض الأوقات سوف يكون تكليفاً بغير المقدور. لا فقط المحركية غير معقولة، بل تكليف بغير المقدور، وذلك باعتبار أن المكلف إذا اعتقد مثلا حرمة صلاة الجمعة وكان واقعا صلاة الجمعة واجبة، هنا هذا الوجوب الواقعي في المقام يكون تكليفا بغير المقدور للمكلف، لا بغير المقدور في نفسه، فإنه في نفسه صلاة الجمعة مقدور، لكن تكليف بغير المقدور مولويا، بمعنى أن المكلف إذا أراد أن يكون منقادا للمولى، إذا أراد أن يكون منقادا للمولى ومطيعا للمولى، لا يمكن تكليفه بهذا التكليف، لأنه يعتقد بحرمة صلاة الجمعة، ومع اعتقاده بحرمة صلاة الجمعة لا يمكن أن يكلف من قبل هذا المولى أن يأتي بصلاة الجمعة إلا بأن يعصي، يترك يعني يخالف حرمته واعتقاده بحرمة صلاة الجمعة، وهذا خلف. أنه هذا منقاد معناه أنه لا يعصي، لا يريد أن يعصي أوامر المولى، فهنا يكون هذا التكليف الواقعي بوجوب صلاة الجمعة فعليته تحريكا مولويا غير مقدور صدوره عن المكلف، يعني بما أنها لو أريد أن يكون هذا المكلف منقادا ومطيعا للمولى لا يمكنه أن يفعل هذا، أن يتحرك نحو هذا التكليف، لأن كونه منقادا يقتضي منه أن لا يفعل صلاة الجمعة، أن لا يعصي ما اعتقد به من حرمة صلاة الجمعة، فمع اعتقاده بحرمة صلاة الجمعة وبالتالي عدم عصيانه يستحيل أن يكلف يأتي بصلاة الجمعة، ويكون من التكليف بغير المقدور مولويا، لا بغير المقدور تكوينا، بغير المقدور تشريعا، لا بغير المقدور تكوينا، والتكليف بغير المقدور تشريعا وشرعا، القدرة الشرعية التي يقال في بحث التزاحم، التكليف بغير المقدور شرعا قبيح كالتكليف بغير المقدور عقلا وتكوينا، لا فرق في قبح التكليف بغير المقدور أو استحالة التكليف بغير المقدور، أن يكون عدم القدرة عقلية تكوينية كما في العاجز، أو أن يكون عدم القدرة شرعية كما في المقام. إذن فيكون بحسب الحقيقة هذا من التكليف بغير المقدور، ونفس الشيء أيضا يكون نفس الإشكال التكليف بغير المقدور يتحقق فيما إذا فرض أن المكلف لم يعتقد بحرمة صلاة الجمعة ذاتا، وإنما اعتقد بحرمتها وضعا، يعني بعدم الأمر بها، أيضا سوف لا يمكن تكليفه بصلاة الجمعة بذلك الفعل إذا كان التكليف قربيا، لأنه حينئذ في مثل هذا المورد سوف يكون هذا التكليف تكليفا بالإتيان بالفعل مع قصد القربة، وهو يعتقد عدم الأمر، ومع اعتقاده عدم الأمر يكون إتيانه بالفعل بقصد القربة تشريعا، والتشريع محرم، فأيضا يقع في التكليف بغير المقدور شرعا، يكون من التكليف بغير المقدور شرعا، أي أن يكون الحكم الواقعي الفعلي هنا طالبا من هذا المكلف بشيء لو فعل هذا الشيء كان محرما عليه شرعا، وهو الإتيان بالفعل الذي يعتقد بعدم أمر للمولى به يأتي به على وجه قصد القربة، يعني على وجه التشريع، وهذا يكون حراما شرعا عليه حسب الحقيقة وعقلا أيضا. إذن فيكون من التكليف بغير المقدور الشرعي. فهاتان صيغتان أو تعبيران ومحذوران يبينان في موارد جعل الأحكام الواقعية على إطلاقها حتى في موارد الجهل المركب وعدم العلم، بل في بعض موارد الجهل البسيط أيضا كما قلنا. ويحتاج هذه الشبهة إلى جواب، وقد اتضح جوابه إجمالا مما تقدم بيانه في المقدمة الرابعة من المقدمات الأربع المتقدمة، لأنه لأهمية هذه الشبهة يمكن تفصيل الجواب عليه حينئذ، وذلك بهذا البيان، ببيان أنه أما الصيغة الأولى أو التعبير الأول للإشكال وهو عدم معقولية الحكم الواقعي الفعلي في موارد عدم إمكان التحرك من ناحية الجهل المركب أو من ناحية الدوران بين المحذورين احتمال الوجود والحرمة عدم إمكان الاختيار. التعبير الأول للإشكال المحذور، هذا التعبير تارة يراد جعله تعبيرا ثبوتيا، وأخرى يراد جعله إشكالا ومحذورا إفراطيا، وثالثة يراد جعله محذورا راجعا إلى باب اللهوية، فإن هذا المحذور يمكن تقريبه بأحد أنحاء حسب النحو الأول، أن يكون تعبيرا أن يكون محذورا ثبوتيا، لأن يقال أن الإنسان الذي لا يتأتى منه الاحتياط إما والتحرك إما لكونه قاطعا بالعدم أو لكونه شاكا، لكنه المحتملات عنده تدور بين محاذير فلا يمكن الاحتياط في حقه كما في موارد احتمال الوجود والحرمة والإباحة. هذا المكلف لا يعقل فعلية التكليف الواقعي في حقه باعتبار أن التكليف الواقعي حقيقته كما قلنا عبارة عن المحركية المولوية، حقيقة الحب المحركية المولوية، إذا لم تكن هناك محركية فلا حكم واقعا، مجرد الملاك والمصلحة والشوق والحب ونحو ذلك ليس حكما، ولهذا لو كان في فعل ملاك للمولى وغرض تام للمولى، لكن المولى لم يكن يريد أن يحقق عبده ومكلفه هذا الملاك، لأن لم يدفع المكلف والعبد نحو تحقيقه لا يكون هذا واجب الإطاعة. قد أشرنا في طي الكلمات السابقة أن الحكم يتقوم بأن يكون عليه تصدي المولوي لتحصيله وتحريك المولوي لتحصيله، مجرد ذات الملاك وذات المصلحة وذات الشوق والحب والبغض لا يكون حكما ما لم يكن هناك تصدي المنتبه للمولى، يعني ما لم يبلغ هذا الملاك مرتبة بحيث يحمل المولى على التحرك والتصدي لتحصيله وتحريك عبده لتحصيله. أما إذا لم يصل هذه المرتبة فلا يكون حكما بالدقة، يعني لا يكون موضوعا لحكم العقل، ليس الكلام في التسمية اللفظية أنه هل نسميه حكم أو لا نسميه حكم، قد يسميه شخص بالحكم، الكلام فيما هو موضوع الأثار من المنجزية ولزوم الإطاعة ونحو ذلك. ما لم يبلغ الملاك المولوي والمصلحة التي يريدها المولى إلى تلك المرتبة التي يحمل المولى على أن يتصدى لتحقيقه وحفظه ويحرك عبده نحو تحقيقه لا يكون هذا الحكم موضوعا، لا يكون هذا موضوعا لحكم العقل بوجوب الإطاعة. فالحكمية بمعنى الموضوعية لوجوب الإطاعة العقلية إنما يكون فيما إذا بلغ الملاك إلى هذه المرتبة، مرتبة المحركية المولوية. ومن هنا قالوا أن المحركية قوام الحكم وأن الحكم متقوم بالمحركية المولوية، حينئذ إذا كان الأمر هكذا فيكون التعبير الثبوتي حينئذ تاما، مثلا بأن يقال أن هذه المحركية غير معقولة في موارد الجهل المركب وفي موارد عدم إمكان التحرك لعدم إمكان الاحتياط، إذن فيكون الحكم في هذه الموارد مستحيلا غير متحققا، لأن الاحتياط إذا كان غير ممكن ومستحيل إذن فالتحرك غير ممكن، ومستحيل. إذن فالحكم وما هو قوام الحكم وقوام الحكم به يكون مستحيلا، فإذا استحال استحال الحكم لا محالة. وهذا محذور بيان ثبوتي للمحذور. هذا البيان جوابه ما اتضح ضمنا في الأبحاث السابقة من أن المحركية فيها جنبتان. حينما نقول المحركية المولوية، المحركية المولوية فيها جنبتان، المحركية بالمقدار المربوط بالمولى، والمحركية بالمقدار المربوط بوصول هذا الحكم المولوي إلى العبد، يعني بالعقل. هناك المحركية الفعلية خارجا لمن يريد أن يكون مطيعا لمولاه ومنقادا، تحركه الخارجي يكون قائما بشيئين متوقفا على أمرين على تمامية مرحلتين، مرحلة مربوطة بالمولى ومرحلة مربوطة بالعقل أو بعالم الخارج والتكوين. المرحلة المربوطة بالمولى هو أن المولى ملاكه الذي يريده أو شوقه وحبه قد بلغ بمرتبة بحيث يتصدى إلى تحصيله من العابد بأن يسجله في ذمة العابد، في ذمة العابد بأن يدفع عبده نحو هذا الشيء بجعل خطاب له أي صيغة كانت، هذه كان هذا الخطاب أو الخطابات الواقعية، صيغة اعتبارية، صيغة إنشائية، اعتبارية، صيغة إنشائية، صيغة غير اعتبارية، صيغة إخبارية محضة، إبرازية محضة. المهم أن يكون الملاك قد بلغ بمرتبة بحيث المولى تصدى لإبرازه وتصدى لتحقيقه وتحصيله بجعل الخطاب على وفقه. هذا هو المقدار الذي يرتبط بالمولى بالمحركية، إلا أن هذا المقدار وحده لا يكفي للتحرك، لا بد أن يصل إلى المكلف لكي يتحرك بالفعل، ولو بالوصول الاحتمالي الذي يمكنه من الاحتياط، التحرك الاحتياطي. فمجرد التسجيل الفعل في ذمة العبد من خلال إنشاء أو إخبار واعتبار مبرز بالخطاب الواقعي، هذا المقدار لا يكفي لتحرك العبد، يحتاج تحرك العبد زائدا على ذلك إذا كان منقادا ومطيعا إلى أن يصل إليه بدرجة من درجات الوصول. إذن فلدينا تحرك بالفعل يتوقف على هاتين المقدمتين، التصدي من المولى والوصول إلى العبد. لا بد أن ننظر أن حقيقة ما يقال في هذا البيان من أن حقيقة الحكم الواقعي وقوام الحكم بالمحركية المولوية ما هو؟ هل المراد أن قوام الحكم بالمحركية يعني المحركية الفعلية؟ هذا غير محتمل على ما اتضح من الأبحاث السابقة، وإلا معناه أن من لم يتحرك بالفعل لا حكم في حقه. ليس قوام التكليف بالمحركية الفعلية بالخارج، فإن المحركية الفعلية لا تقع إلا في حق من تمت عنده مرحلتان وأيضا كان مريدا للإنقياد، لم يكن متجريا أو عاصيا أو خارجا عن زي الرقية لمولاه، وإلا لا يتحرك حتى مع وصول التكليف بالفعل سوف لا يتحرك، كما في العصاة الذين يعلمون بالتكاليف ولا يتحركون. وهذا غير محتمل، لا يعقل لأن يدعي أحد أن التكليف قوامه بالتحرك الفعلي في الخارج، وإنما من يقول صح ما قيل من أن الحكم مقوم يتقوم بالمحركية يراد به المحركية بالمقدار المربوط بالمولى، يعني الجانب الأول فقط، المقدار المقدم، المرحلة الأولى من المرحلتين. يعني الحكم لا يكفي لأن يكون هناك مصلحة في نظر المولى من دون أن يتصدى المولى لتحصيل مصلحته ولو بالإبراز ولو بالإخبار، مجرد هذا لا يكون كافيا لأن يكون حكما يجب طاعته عقلا، وإنما لا بد أن يكون العقل يدرك أن المولى أيضا يريده، يعني يتصدى لتحصيله ولو بإبراز إرادته وبإبراز حبه وشوقه أو ملاكه إخباران أو إنشاءان بأي صيغة من الصيغ. لا بد من أصل التصدي المولوي لكي يكون حينئذ هذا الملاك التام حكما في نظر العقل، يعني موضوعا لوجود الإطاعة الذي يقول به من يقول بهذه المقالة، هو هذا المقدار من المحركة المولوية. ما هو قوام الحكم وما يتقوم موضوعية الحكم لوجوب الطاعة عقلا، إنما هو أصل التصدي من قبل المولى بالمقدار المربوط بالمولى، لا بمعنى تحقق المحركية الفعلية التامة خارجا التي تكون متقومة على وصول متوقفة على وصول الحب وعلى كون المكلف مطيعا لا عاصيا لا متجريا. إذن فالمقدار المربوط بالمولى بحسب الحقيقة هذا المقدار هو قوام الحب، وهذا المقدار يعقل معقول ثبوته في موارد الجهل المركب الذي ينتفي في موارد الجهل المركب أو موارد عدم إمكان الاحتياط، إنما هو المرحلة الثانية وهو عدم وصول الحب بوصول يمكن للمكلف أن يتحرك عليه، لا عدم المرحلة الأولى. المرحلة الأولى تكون معقولة ثابتة في موارد الجهل المركب. إذن فلا استحالة ولا ارتفاع لموضوع الحكم الواقعي، يعني لما هو موضوع عند الحكم العقلي بالإطاعات في موارد الجهل المركب، بل يعقل إطلاقه لتلك الموارد. البيان الثاني بيان إثباتي بهذا المحذور، وهو أن يقال ما أنه قد ثبت في بعض الأبحاث السابقة أن الخطاب خطابات الواقعية تكون لها ظهورات، ظهور في أن هذه الخطابات إنما تكون بداعي التحريك بداعي التحريك المولوي وإيجاد الداعي، وهذا ظهور تصديقي أو ظهور حالي تصديقي، وهو الذي سميناه بالظهور الثاني المقدمة الرابعة، غير الظهور وكاشفية الخطاب عن مبادئه، هذا مربوط بما وراء ما بعد المبادئ لا بمبادئ الحب. هناك دلالة في الخطاب على مبادئ الحب من الملاك التام والشوق والحب والإرادة ونحو ذلك، تلك مربوطة بمبادئ الحب. وهناك ظهور آخر ثاني أشرنا إليه فيما سبق في كل خطاب واقعي، في أنه هذا الجعل ليس لمجرد جعل، أو هذا الإبراز ليس مجرد شهوة الإبراز، وإنما أبرز أو جعل أو أمر هذا من أجل إيجاد الداعي والدفع للمكلف نحو تحقيق هذا المراد الذي تمت مبادئه عند المولى. وحينئذ هذا الظهور الثاني يكون بمثابة القرينة المتصلة بالخطاب الخطابات الواقعية إثباتاً، هذه نقطة إثباتية، وهذا البيان بيان إثباتي. يكون هذا الظهور التصديقي بمثابة القرينة المتصلة بالخطابات المانعة من إطلاق الخطاب، من إطلاق الحكم والمفاد الأول للخطاب وهو الإرادة الواقعية في موارد عاجز وعدم إمكان التحرك. وبهذا الظهور في الواقع نحن أثبت المرزا عدم الإطلاق في الخطابات لموارد العجز وعدم القدرة التكوينية في بحث التزاحم والأبحاث الأخرى هناك بهذا الظهور تمسك المرزا لإثبات عدم الإطلاق في الخطابات لموارد العجز وعدم القدرة التكوينية، ومن هنا أخذ القدرة شرطا في التكليف خطابا لا أنه شرط فقط عقلا، العقل يقول مثلا يقبح تكليف العاجز، ليس من هذا الباب بل من هذا الباب، من باب قصور إثباتي في إطلاق الخطابات، والخطابات لا تكون ثابتة حينئذ في موارد العجز التكويني عن الفعل. لماذا؟ لأن في مورد العاجز، العاجز لا يمكن تحريكه لأنه لا يمكن تحركه بحسب الحقيقة يكون عاجزا، فإذا لم يمكن تحركه فلا يمكن تحريكه من قبل المولى. وبما أن ظاهر هذا الظهور الثاني في كل خطاب أنه من أجل التحريك وبداعي التحريك، إذن ففي هذا المورد ليس للمولى داعي التحريك، إذن فالخطاب ليس شاملا لهذا المورد. ومن هنا يقول لا يمكن استكشاف وجود أصل مبادئ الخطاب في موارد العجز، لأن الكاشف عن إنما هو ظهور الخطاب، فإذا كان الظهور قاصرا ولو بهذه القرينة اللبية والظهور الحالي الثاني المتصل بالظهور الأول، إذن فيتقيد مدلول الأول للخطاب وهو أصل الملاك والإرادة والشوق، أيضا يتقيد لا يكون فيه إطلاق لأكثر من موارد القدرة وأكثر من موارد إمكان التحرك. حينئذ يقال هذا الظهور التصديقي كما يقيد إطلاق الخطاب بلحاظ المبادئ والملاكات في موارد العجز التكويني، يقيده في هذه الموارد في موارد عدم إمكان التحرك ولو للجهل المركب أو في موارد العجز التشريعي عدم القدرة شرعا مثلا، فيكون حينئذ بهذا البيان نثبت عدم الإطلاق، وهذا بيان إثباتي حينئذ لا بيان ثبوتي. ثبوتا يعقل مثلا بقاء التكليف في هذه الموارد، في موارد الجهل المركب أو عدم إمكان التحرك من باب عدم وصول التكليف وعدم إمكان الاختيار، لكن إثباتا حيث أن ظاهر كل خطاب أنه تحريك بداعي إيجاد التحرك، فكل مورد لا يمكن فيه التحرك لا يمكن حينئذ أن يكون فيه تحريك، وبالتالي لا يكون مفاد المفاد الأول للخطاب وهو ظهوره في المبادئ وتمامية الإرادة أيضا لا يكون تاما في ذلك المورد، لاتصال هذه القرينة اللبية أو هذا الظهور الحالي متصل بذلك، فيمنع عن أصل انعقاد الإطلاق فيه بحسب الحقيقة. فلا يكون هناك إطلاق للخطاب الواقعي في مثل هذه الموارد. وهذا البيان قد يبين بهذه الصيغة وقد يبين بصيغة اللغوية التي ترجع إلى هذا بحسب الحقيقة ليست صيغة أخرى، فأن يقال أنه لغو حيث أن الخطاب يكون بداعي التحريك، ففي مورد لا يمكن داعي التحريك لأنه لا يمكن في حقه الاختيار، إذن فيكون إطلاق الخطاب لغواً لذلك المورد، فإذا كان لغواً إذن فلا يكون مشمولاً، لأن الخطاب من الخطابات لا ينبغي أن تكون بنحو بحيث يستلزم منها اللغوية. فحيث وهذه النكتة بنفسها موجودة في موارد العجز التكويني، هناك أيضاً إطلاق الخطاب لماذا كان غير ثابت فيه؟ لأنه يكون لغوا بعد أن كان الخطاب بداعي إيجاد الداعي والتحريك والمحركية، ولا يمكن هناك المحركية، فحينئذ يكون إطلاق الخطاب لذلك لغوا بحسب الحقيقة. يمكن جعل هذا أيضا بيانا إثباتيا ثانيا بنكتة اللغوية، وأن الخطابات ظاهرة عرفان في أنها ليست لغوا وإنما من أجل نكتة ومن أجل داع، والداعي هنا إيجاد الداعي وبيان وإيجاد المحرك، وهنا حيث لا يمكن التحرك والداعي وإيجاد الداعي، إذن فيكون ثبوت الخطاب فيه لغوا. فبأحد هذين البيانين الإثباتيين قد أيضا يبين هذا المحذور، وهو عدم ثبوت فعلية للخطابات الواقعية في موارد عدم إمكان الاحتياط للإمال العلمي للجهل المركب أو للدوران بين المحذورين، فلا بد من الالتزام وارتفاع الأحكام الواقعية عن الفعلية في هذه الموارد. هذا البيان الإثباتي بكلتا الصيغتين، هم بصيغة المقيد اللبي ظهور في العرفي في إيجاد الداعي الذي يقيد المدلول الأول، وهم بصيغة اللغوية أيضا غير تام. والوجه في ذلك في عدم التمامية. أما عدم تمامية البيان الأول من البيانين الإثباتيين، فباعتبار أن غاية ما قبلناه هناك من هذا الظهور، الظهور الثاني الذي يكون متصلا بالظهور الأول ومقيدا مثلا لإطلاق الظهور الأول، هو أن المولى له داعي التحريك في طول الوصول، لا داعي التحريك مطلقا من جميع الجهات كما قلنا في المقدمة الرابعة، له داعي التحريك ظاهر كل خطاب أن هذا المولى له داعي تحريك المكلف بخطابه بأن يصل إليه الخطاب فيتحرك، فكل مور بنحو القضية الشرطية التي أشرنا إليها، يعني دائرة التحريك مشروطة بصدق القضية الشرطية أنه لو وصل إلى المكلف الخطاب لتحرك، وهذا محفوظ في هذه الموارد وغير محفوظ في موارد العجز. في مورد العجز حتى لو وصل إليه لما أمكن أن يتحرك، من هنا لا إطلاق للخطابات حتى في مدلوله الأول، يعني في مبادئ الإرادة من الملاك والحب والشوق، مع أن الملاك والحب والشوق يمكن ثبوته في مورد العجز لأنها أمور تكوينية، مصلحة أمور تكوينية، حتى الحب والشوق أمور تكوينية قد يتعلق بغير المقدور، لكن هذا الظهور الثاني يمنع من إطلاق الظهور الأول وإطلاق المفاد الأول أيضا من موارد العجز، لأنه في مورد العجز حتى لو وصل إلى المكلف لما أمكن التحرك، فالقضية الشرطية غير صادقة، لكن في سائر الموارد من قبيل موارد الجهل المركب أو الدوران بين المحذورين القضية الشرطية صادقة، يعني لو وصل إلى المكلف لم يتحرك. إذن فالبيان الأول من البيانين الإثباتيين لا يرد حينئذ هنا. وأما البيان الثاني وهو مسألة اللغوية، أنه لماذا يجعل الخطاب مطلقا لمثل هذه الموارد، هذا كإطلاق الخطاب لموارد عاجز، كما أنه هناك لغو لا أثر فيه، هنا أيضا إطلاق الإرادة وإطلاق الخطاب يكون لغوا في هذا المورد. هذا جوابه يكون من عدة وجوه. أولا أنه لا لغوية في هذا باعتبار أنه هذا الغرض الثاني وهو إيجاد التحريك غرض تكويني تسبيبي يتحقق بنفس الخطاب غالبا، فإن المولى حينما يجعل خطابه مطلقا نفس جعل الخطاب مطلقا يسبب إلى أن يصل إلى المكلف فيتحرك، فهو يجعل الخطاب مطلقا بحسب الحقيقة لكي يصل بنفس هذا الإطلاق يصل إلى هذا المكلف فيتحرك منه، فلا وهذا غرض تكويني. الغرض الثاني الذي قلنا أن الخطاب ظاهر فيه غير الغرض التشريعي، يعني غير المصلحة والمفسدة، هذا غرض تكويني عبرنا عنه ما سبق من نفس الجعل والإبراز. هذا الغرض التكويني من نفس الجعل والإبراز، هذا الغرض يكون متسببا بنفس الخطاب، ويكون الوصول بنحو قيد الواجب فيه لا قيد الوجوب، يعني المولى يريد بهذا الخطاب أن يصل إلى المكلف فيحركه فيجعله مطلقا لكي يصل إليه فيتحرك نحوه، بينما لو جعله مقيدا نفس تقييده بفرض عدم العلم بالخلاف أو بفرض الوصول قد يمنع عن وصوله، مع أن الإرادة مطلقة بحسب الحقيقة والمولى يريد حتى من الجاهل الملاك تام في حقه. إذن فهذا بنحو قيد الواجب، هذا قيد الواجب يصل فيتحرك لا بنحو قيد الوجود، ومعنى كونه بنحو قيد الواجب أن الخطاب بنفسه يريد أن يحققه، لأن هذا غرض تكويني للمولى غير ذاك الغرض التشريعي القائم بالمصلحة والمفسدة، وهذا الغرض التكويني الخطاب يوجده، ومن على الأقل من مقدمات إيجاده من مقدمات إعداده، فإن الخطاب إذا بقي مطلقا بنفسه سوف يكون موصلا لذلك المكلف بحسب الحقيقة، فيرتفع جهله المركب يصل إليه الخطاب فيتحرك. إذن فلا لغوية أولا من هذه الناحية، لا لغوية ثانيا باعتبار أنه ربما تترتب مصالح على هذا الخطاب، على جعل الخطاب مطلقا وعدم تقيده بخصوص هذا المورد، يعني دخول بغير هذا المورد مورد الجهل المحدود، قد تترتب آثار قانونية وصياغية حينما يجعل الخطاب غير مقيد. هذا الخطاب الذي يجعل بنحو مطلق وغير مقيد يكون حينئذ منضبطا أكثر مرتبا أكثر، بخلاف ما إذا قيد بتلك القيود بعد أن كانت الإرادة مطلقة ثبوتا والملاك شامل لهذا المورد، بل قد يكون الملاك في بعض الموارد ثابتا وشاملا حتى لموارد العاجز كما قلنا، لأن الملاكات أمور تكوينية يمكن تحققها حتى في موارد العاجز. فلغرض في نفس الجعل، هذا مصلحة المصلحة في الجعل، لغرض في الجعل أو في صياغة الجعل وجعل الصياغة مطلقة والقضية بنحو غير مقيد بفرض عدم الجهل المركب، قد يكون هناك مصلحة من هذا القبيل في المقام، وهذه المصلحة في الجعل هنا معقولة حينئذ، فإننا لا نريد أن نجعل هذه المصلحة هي مبدأ الإرادة التشريعية، وإنما هذه المصلحة مبدأ تلك الإرادة التكوينية والغرض التكويني من الجعل. فالإرادة التشريعية ليست قائمة على أساس هذه المصلحة، قائمة على أساس ملاكها، وهي المصلحة التامة الموجودة في الفعل، الملاك التام، وإنما هذا الإطلاق في الجعل يرتبط بمصلحة للغرض لإشباع الغرض التكويني للمولى من الجعل، لا لإشباع غرضه التشريعي، ولا مقوم هذه المصلحة ليست مقوم للغرض التشريعي، هذا مقوم لإطلاق جعله، والمصلحة في إطلاق جعله الذي قلنا أنه غرض تكويني له بحسب الحقيقة. إذن فثانيا يمكن تصوير نقاط ومصالح في نفس الجعل من دون أن نبتلي بذاك المحذور الذي أشرنا إليه في الأبحاث السابقة، فإن ذاك المحذوب كان يريد أن يجعل الإرادة الإرادة التشريعية متقومة بالمصلحة في الجاعل، والإرادة التشريعية إذا كانت متقومة بالمصلحة في الجاعل يعني المولى ليس له إرادة في الفعل، له إرادة في الجاعل، أما هنا الفعل مراد بحسب الفرض، حتى هنا بإرادة تشريعية ناشئة من ملاك ومصلحة تامة فعلية في الفعل حتى في مولى الجاعل. غاية الأمر الغرض التكويني الثاني للمولى من الجاع، ذاك الغرض إذا كان هناك مصلحة في إطلاق جعله، في إطلاق إنشائه فيجعله مطلقا، أو في إطلاق إخباره فيجعل إخباره مطلقا، وهذا حينئذ لا يبلينا بذاك المحذوف الذي تقدم في رد من قال بجعل الحكم لمصلحة الجاع. هذا ثانيا. وثالثا أساسا اللغوية في الإطلاقات يوجد كلام أن الإطلاقات لا يمكن المنع عنها بدعوى اللغوية، فإن اللغوية إنما تكون فيما إذا كان ذاك الشيء فيه مؤونة زائدة، أما إذا لم تكن فيه مؤونة زائدة بحيث يكون عدمه فيه مؤونة كما في التقييد، فإن التقييد فيه مؤونة زائدة على الإطلاق، وبعد أن كانت الملاكات والإرادة التشريعية مطلقة لماذا يقيد؟ لا موجب للتقييد، واللغوية لا تكفي للتقييد، لأن اللغوية تكفي يعني تمنع من أن يكون هناك شيء زائد، وأما إذا لم يكن هناك شيء زائد حينئذ لنفرض أنه لا يكون تحرك فعلي هنا من قبل هذا الجاهل المركب، لكن لماذا يقيد بعد أن كان الإطلاق أخف مؤونة من التقييد؟ فهو لا يلزمه أن يقيد حتى إذا لم يترتب أي أثر افترضنا على إطلاق الإرادة لهذا المورد، لأنه ليس هذا فيه مؤونة. لو كان الحكم مجعولا على هذا المورد حينئذ يقال لغو هذا الجعل، لكن ليس الحكم مجعولا على هذا المورد، الحكم مجعول على عنوان عام بإطلاقه يشمل هذا المورد، يعني مجعول على الطبيعة في الواقع مع عدم التقييد، والإطلاق يرجع إلى عدم التقييد، إذن ففي التقييد مؤونة لا في الإطلاق، فحينئذ لا وجه لأن يقال أن هنا لا بد من التقييد لكي لا يلزم اللغوية، لأن محذور اللغوية محذور يمنع من تشريع زائد وعناية زائدة ومؤونة زائدة، والإطلاق ليس فيها مؤونة زائدة بحسب الكتب. هذا أيضا يمكن أن يكون جوابا ثالثا، وأهم هذه الأجوبة هو الجواب الأول بحسب الحقيقة، وهو أن الحكم أن الإطلاق هنا إنما يجعل لأن هذا الإطلاق بنفسه يحقق الوصول، لأن قيد الوصول مقول بنحو قيد الواجب لا قيد الوجود، ليس شرطا في التحرك، وإنما يريده المولى لكي يتحرك هذا المكلف، مطلوب لا أنه شرط في المحركية بالبيان الذي تقدم. وبهذا يندفع أيضا التقريب الثاني للإشكال المحذور، وهو لزوم التكليف بغير المقدور شرعا لا بغير المقدور تكوينا، تكوينا مقدور، فعلية التكليف هنا لا يوقع المكلف في غير المقدور تكوينا، لأنه يمكنه أن يصلي صلاة الجمعة، ليست صلاة الجمعة مستحيلة في حقه، لكن صلاة الجمعة منه يؤدي مع قصد القربة إذا كانت حرمته حرمة وضعية، بل حتى بلا قصد القربة إذا كانت حرمته حرمة تكليفية أيضا، صلاة الجمعة منه ذاتا وإن كانت مقدورة، لكن شرعا تكوينا وإن كانت مقدورة شرعا غير مقدور، لأن إتيانه به يوقعه في المخالفة الشرعية، لأنه يعتقد بعدم الوجوب أو يعتقد بالحرمة أو اعتقاد الحرمة قال على الوجوب، يكون الإتيان به بقصد الوجوب وبقصد التقرب محرما على كل حال، إما حرمة ذاتية أو حرمة الشرعية، إذن فيكون غير مقدور، وهذا جوابه اتضح على ضوء ما ذكرناه. فإن هذا التكليف إن التكليف يشترط فيه أن المحرك والتكليف المولوي يشترط فيه أن يكون مقدورا حينما يريد أن يحرك، لا أنه يكون مقدورا حينما لا يريد أن يحرك، وهذا التكليف الفعلي هنا في الوقت الذي يريد أن يحرك يكون مقدورا تكليفا بالمقدور، لأنه متى تترتب المحركية الفعلية؟ حينما يصل إلى المكلف، وحينما يصل ترتفع الحرمتان معا، هم الحرمة التشريعية وهم حرمة التجري بحسب الحقيقة. هل ما كان من اعتقاد له من الحرمة الذاتية أو من الحرمة التشريعية يرتفع بالوصول، بمجرد أن يصل وجوب صلاة الجمعة حينئذ ترتفع حرمة التجري، ترتفع وحرمة التشريع أيضا ترتفع، وبذلك لا يكون حينئذ تكليفه تكليفا مقدور. المحرك والتكليف لا بد أن يكون تكليفا بالمقدور تكوينا وتشريعا حينما يريد أن يحرك، وحينما يريد أن يحرك هذا التكليف يكون تكليفا بالمقدور تكوينا وشرعا، ولا يكون تكليفا بغير المقدور. نعم، الآن قبل أن يريد أن يحرك لا يكون حينئذ مقدورا شرعا، إلا أن هذا لا يمنع من فعلية القدر، من فعلية التكليف. فإن التكليف لا بد وأن يكون تكليفا بالمقدور على تقدير محركية هذا التكليف. وإن شئتم قلتم أن نكتة عدم الإطلاق للتكاليف في موارد العجز وعدم القدرة التكوينية أو الشرعية، نكتتها ليست تقتضي أكثر من هذا المقدار من التكليف، أن هذا التكليف حينما يريد أن يحرك ينبغي أن لا يكون متعلقه غير مقدور. وأما إذا كان حتى في القدرة التكوينية، هذا الكلام تام، حين التكليف المكلف غير قادر على الفعل، لكن حينما يريد أن يمتثل يصبح قادرا، حينما يريد أن يمتثل ويقوم للصلاة يصبح قادرا تكوين. الآن مشلول، لكن بمجرد أن يريد الصلاة نفس إرادته للامتثال يجعله قادرا ويرفع شلله ببركة الامتثال وقصد الامتثال، يكون تكليفه معقولا عقلا. لا يحكم أي عقل بقبح هذا التكليف، بل بالعكس يحكم بحسن هذا التكليف، لأن هذا حاله حال تكليف الإنسان القادر، لا فرق بين هذا التكليف وبين تكليف الإنسان القادر. المقدار الذي هو شرط في باب القدرة، شرط في التكليف، أن يكون التكليف حينما يراد امتثاله والتحرك نحوه وطبقه، حين ذاك يكون المكلف قادرا على المتعلق تكوينا وشرعا، القدرة التكوينية والقدرة الشرعية مثلا أيضا نفترضه لو قيل بالأخذ هذه القدرة الشرعية، وهذا محفوظ في المقام. فإن هذا التكليف في الوقت الذي يريد أن يحرك وهو وقت الوصول إلى المكلف يصبح المكلف قادرا عليه شرعا أيضا كما هو قادر على متعلقه تكوينا. إذن فلا يلزم محذور من إطلاق التكليف في هذا المورد، هذا الإطلاق نظير إطلاق التكليف في حق العاجز الذي في طول التكليف يصبح قادرا، إطلاق التكليف لعاجز في طول التكليف يصبح قادرا لا محذور فيه، ولا يقول أحد باستحالة التكليف ولا بقبحه، بل بحسنه وأن حاله حال أي إنسان آخر، فيكون هذا التكليف حاله حال ذلك التكليف. فالقيد سواء كان عقليا قيد القدرة أو كان بالظهور الإثباتي الذي أشرنا إليه في أحد التقريبين الإثباتيين، المقيد لا يقتضي التقييد إلا بهذا المقدار في المورد الذي حتى لو أراد التكليف أن يكون محركا يكون المكلف غير قادر إما عقلا أو شرعا أيضا مثلا بناء على أخذ هذه القدرة الثانية. في مثل ذلك لا يكون التكليف مثلا هناك معقولا، يكون قبيحا عقلا، ويكون إطلاق الخطاب غير شامل له في أحد التقريبين الإثباتيين. وأما كلما كان التكليف في حين تحريكه يكون المكلف قادرا على التحرك على متعلقه للقدرة تكوينا وشرعا، لا يكون محظورا في إطلاق الخطاب لذلك المورد، ومقامنا من هذا القبيل بحسب الحقيقة. إذن بهذا يثبت أن هذه الشبهة الثانية أيضا غير تامة، هذا تفصيل في الواقع لما ذكر في المقدمة الرابعة، وليس فيه نكات إضافية إلا النكات الأساسية التي ترتبط به روح تلك النكتة وكيفية صياغة ذات تلك النكتة المبينة في المقدمة الرابعة. وبهذا ينتهي البحث عن الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، ويأتي البحث عن الأمر الثالث من أمور المقدمة في حكم الشك في الحجية.
الشك في الحجية،
الخارجيه. اذا شك في حجيه شيء كما اذا شك مثلا في حجيه خبر الثقه، ما هو مقتضى الاصل؟ اي ما هو مقتضى القاعده عقلا او شرعا في موارد الشك في الحجيه؟ هنا ذكر من قبل الشيخ ومن تبعه من الاعلام وجوها عديده في اثبات عدم الحجيه. وقبل التعرض الى هذه الوجوه ينبغي الاشاره الى نزاع وقع بين الشيخ الاعظم قدس سره وبين المحقق الخراساني في معنى الحجيه. فانه هنا في هذا البحث ظاهر عبائر الشيخ انه فسر الحجيه بجواز التعبد والاستناد والاسناد بالحجه، كانه جعل الحجيه او اثر الحجيه الملحوظه، اثر الحجيه الملحوظ في هذا البحث جواز التعبد بالحجه، اي جواز الاستناد اليها عملا وإسناد مؤداها إلى الشارع قولا. ومن هنا الوجوه التي ذكرها الشيخ كلها على ما سوف يأتي وجوه يحاول أن يثبت بها حرمة الإسناد، حرمة الإسناد، حرمة التعبد بهذا المعنى، كأنه جعل الحجية وأثر الحجية في هذا البحث جواز الإستناد والإسناد. في قبال ذلك صاحب الكفاية استشكل في هذا، قال الإسناد والإستناد والتعبد ليس هو معنى الحجية ولا هو الأثر الملحوظ للحجية. الحجية وأثره أثرها الملحوظ عنه في هذا المسألة، في هذه المسألة عبارة عن المنجز والمعذر. الأثر الملحوظ إنما هو التنجيز والتعذير. وبعد العلمين، بعد الشيخ والمحقق الخراساني، جاء الاعلام الاخرون وحاول بعضهم ان ينتصر للشيخ وبعضهم ان ينتصر للمحقق الخراساني. والصحيح في هذا النزاع هو ما ذهب اليه المحقق الخراساني، بمعنى أننا هنا لا نبحث عن المدلول اللفظي لكلمة الحجية، إذ ليس البحث لفظيا أو فقهيا، لا نريد أن نبحث عن الشك في الحجية بمعنى ما هو المدلول اللفظي عرفا ولغة لكلمة الحجية، وإنما موضوع هذا البحث وروح هذا البحث ومنظور هذا البحث هو البحث عن الحجية الأصولية. تقدم في بداية البحث مباحث القبر لبيان الحجيات المتصورة للقبر، أن هناك حجية سميناها بالحجية الأصولية والمعنى الأصولي للحجية. ويقصد بالمعنى الأصولي للحجية هناك، هكذا بينا المعنى الأصولي للحجية، يقصد به لا يقصد به الوسطية أو إثبات الواقع أو تتميم الكشف أو العلم واليقين، وإنما يراد بالمعنى الأصولي للحجية التنجيز والتعذير لمؤدى الحجة الذي هو الحكم الواقعي، أي الأثر الطريقي، الأثر الذي يكون الحجة طريق إليه محضن، وهو الحكم الواقعي الذي قامت عليه الحجة، إما لتنجيزه إذا كان حكما إلزاميا أو للتعذير عنه إذا كان ترخيصيا، أي إثبات المؤدى تنجيزا وتعذيرا لا واقعا وحقيقة أو تعبدان وكشفان ووسطان والصلاحات الأخرى التي كانت ترتبط بمدلول اللغوي لكلمة الحجة، ترتبط بالصياغات الاعتبارية المعقولة في باب الجعل وفي باب التقنين. الأمر الذي يشترك فيها جميع الحجج والإمارات بل والأصول الشرعية، وهو إثبات الواقع تنجيزاً أو تعديراً. تنجيزاً إذا كانت الحجة تحاول أن تنجز الواقع كإيجاب الاحتيار أو الخبر الإلزامي، أو تعديراً إذا كانت الحجة تريد أن تؤمن على الواقع كالخبر التلخيصي أو كإصالة البراءة والطهارة والكفاية. وهذا هو الذي يعبر عنه صاحب الكفاية بالتنجيز والتعدير، أي صحة المؤاخذة والعقوبة، هذا يعني التنجيز، وصحة الاحتجاج، هذا يعني التأمين. هذا الأثر الذي يكون أثراً طريقياً للحجة، هذا الأثر هو معنى الحجية الأصولية، وهو المنظور إليه في كل أبحاث الأصولي، كل البحث الأصولي حينما يقال هذا حجة أو ليس بحجة. حجة أي يستطيع أن يثبت الواقع وأثره الطريقي بمقدار التنجيز والتعذير الذي هما أثران مترتبان على الواقع بتوسط الحجة. الحجة يثبت العقوبة على الواقع لا على نفسها، أو يؤمن من العقوبة على الواقع لا على نفس الحجة. هذا المعنى وهو الحجية الأصولية المساوطة مع ما ذكره صاحب الكفاية من التنجيز والتعذير، هو المنظور من الحجية في الأبحاث الأصولية. وأما الآثار الأخرى التي تكون آثاراً مترتبة على الحجة بما هو موضوعون، يعني تكون آثاراً موضوعية للحجة لا آثاراً طريقية، تلك الآثار التي قد تكون مترتبة على الحجة، على الأقل على الحجة الشرعية، فإنما هو حجة شرعاً قد يجعله الشارع موضوعاً لآثار موضوعية، بحيث ما يترتب على القاطع الذي هو حجة وجدانية وذاتية، ما يترتب من الآثار الموضوعية على نفس القاطع قد يرتبها أيضاً على الحجة، والتي منها جواز الإسناد والاستناد، فإن جواز الإسناد والاستناد على ما ذكر الشيخ نفسه على ما سفيه من الآثار الموضوعية للقاطع وللعلم، ليس من الآثار الطريقية، من الآثار الموضوعية للقاطع، يعني يكون القطع والعلم موضوعا فيها، وقد تترتب على كل حجة حتى الحجة التعبدية الشرعية للحجة الوجدانية. هذه الآثار وإن كانت قد تترتب على الحجية الشرعية، إلا أن ترتبها خارج عن البحث الأصولي وعن المعنى الأصولي للحجية. هذا أثر آخر فقهي فرعي، هذا الأثر قد يكون مترتبا على الحجية في بعض الموارد وقد لا يكون مترتبا. ومن هنا صح ما ذكره صاحب الكفاية من أن ما ذكره الشيخ في معنى الحجية هنا من صحة الاستناد والاستناد، هذا لا يلازم الحجية، لا يلازم الحجية الأصولية. عندما يقول لا يلازم الحجية يقصد لا يلازم الحجية الأصولية، يعني لا يلازم تنجيز الواقع والتعذير عن الواقع. ومن هنا إيجاب الاحتياط تنجيز للواقع ليس تنجيزا لنفسك، فإن العقوبة على الواقع لا على مخالفة الحكم الظاهري على ما سوف يأتي وصرح به الشيخ والآخرون أيضا. فإيجاب الاحتياط حجة أصولية بهذا المعنى، بمعنى أنه ينجز الواقع الحكم الواقعي. البراءة حجة أصولية بمعنى يؤمن عن مخالفة الواقع لا يؤمن عن نفسه، فإن نفسه ليس حكما إلا حكما طريقيا، والحكم الطريقي لا عقوبة على مخالفته، العقوبة على مخالفة الواقع. فهما منجزان ومعذران، حجتان عند الأصولي لكن لا يترتب عليهما جواز الاستناد وإسناد الواقع. ذاك أثر فرعي فقهي موضوعي، يكون الحجة موضوعا فيه، وحينئذ يتبع دليل الترتيب وقيام هذه الحجة مقام القطع الموضوعي، فقد يدل الدليل على قيام بعض الحجج بعض المنجزات والمعدرات مقام القطع الموضوعي لنكات إثباتية أو ثبوتية في دليل الحجية أو في أدلة خاصة، وقد لا تكون مترتبة. نعم هناك بحث سوف يأتي في الوجه في أحد الوجوه التي سوف يستدل به في أنه إذا ثبت في مورد عدم جواز الإسناد أو الاستناد فهذا يلازم عقلا وتكوينا يلازم مع عدم المنجزية والمعدلية. هذا مطلب الدعية من قبل مدرسة المرزا ومن قبل مدرسة الشيخ الأعظم حسب الواقع المرزا في هذه المسألة وافق الشيخ وخالف صاحب الكفاية. الدعية في وجه من الوجوه أنه لو ثبت في مورد الحجة المشكوكة لو ثبت حرمة الاستناد وحرمة الإسناد هذا لازمه على حجيته، إذ لو كان حجة لما حرم الاستناد ولما حرم الإسناد. يعني المعنى الذي ذكره الشيخ قد يدعى أنه يلازم في بعض الحجج مع المعنى الذي ذكره ولو في طرف النافي أو في طرف النفي والإثبات كما ادعى المرزا ذلك، فإن الحجية يلازم المنجية، يعني الحجية بمعنى جواز الاستناد يلازم الحجية بمعنى التنجيز والتعديل، والحجية وعدم الحجية بمعنى حرمة الاستناد وحرمة الإسناد يلازم عدم الحجية بمعنى عدم المنجزية وعدم المعدلية. وهذه نقطة مربوطة بالوجه بأحد الوجوه التي سوف تأتي لعله الوجه الثالث من الوجوه التي سوف تذكر. إذن ففي معنى الحجية الحق مع المحقق الخراساني من أن الحجية المبحوث عنها هنا الحجية الأصولية، عندما نقول ما هو الحكم عند الشك حجية نحن ماذا نريد بالحجية؟ نريد بالحجية تنجيز الواقع والتعبير عن الواقع والتأمين عن الذي يكون الحجة طريق إليه حسب الحدود هذا الأثر للواقع ويكون بتوسط الحجة بحسب الحدود. وهذا التنجيز والتعبير للواقع هذا هو نفس المعنى الذي يقوله صاحب الكفاية للحجية، وهذا لا يرتبط بالمدلول اللفظي لكلمة الحجية لكي نرجع إلى المعنى اللغوي الحجة اللغوي معنى الوسطية أو معنى الإثبات أو أي معنى من المعاني، مضافا إلى أن تلك المعاني تنسجم مع المعنى الأصولي لأن الأصولي أيضا يعبر عن ذلك بإثبات الواقع ولكن تنجيزا أو تعذيرا. كلما أثبت الواقع الحجة يثبت الواقع من هذه الناحية فقط، كل مثبت للواقع تنجيزا أو تعذيرا يسمى بالحجة. هذا هو المراد بالحجية الأصولية، وهذه الحجية الأصولية غير مسألة جواز الإسناد والاستناد، والتي قد تكون مسألة حكمين فرعيين يكون الحجة موضوعا بين الحكمين، يعني يكون من الآثار الذي يكون الحجة مأخوذا فيه من نحو الموضوعية لا الطريقية، وهو خارج عن البحث الأصولي الحجية. هذه مقدمة لحل هذا النزاع الذي موجود في الكتب أيضا، ولعله لوضوحه السيد الشهيد أعرض عن ذكره ولم يذكره ولم يذكره. فندخل في أصل المطلب مع فرض أن المراد الحجية هنا الحجية الأصولية أي إثبات الواقع تنجيزا أو تعذيرا، يعني المنجزية والمعدلية. حينئذ يقال أنه استدل على أن الأصل عند الشك في الحجية عدم الحجية بأحد وجوهه. الوجه الأول هو أن الشك في الحجية يساوق العلم بعدم الحجية. الشك في الحجية قالوا نفس الشك في الحجية يساوق ويستلزم العلم بعدم الحجية. هذا الدليل الذي يقال أن الشك في الحجية في حجية شيء يساوق العلم بعدم الحجية يمكن أن يراد به أحد معنيين. المعنى الأول أن يراد به بأن الشك في الحجية في حجية خبر الواحد مثلا يساوق العلم بعدم الحجية ويستلزم العلم بعدم الحجية، يراد به أن الشك في الحجية يستلزم العلم بعدم ترتب آثار الحجية، يعني بعدم المنجزية وعدم المعدرية وعدم تغيير أي أثر عقلي أو شرعي كان ثابتا لو مع فرض عدم الحجية. أيضا لو لم يكن خبر الواحد حجة ماذا كان؟ أي أثر كان يترتب عقلا أو شرعا تمام تلك الآثار المترتبة عقلا أو شرعا مع الشك في الحجية أيضا مترتبة. هذا المعنى الأول، لأن الشك في الحجية الشرعية بحجية شيء شرعا يساوق العين بعدم الحجية، يعني تمام الآثار التي كانت ثابتة لو لم تكن هذه حجة عقلا ثابتة أو بأدلة شرعية أخرى ثابتة، كل تلك الآثار أدلتها تامة مع الشك في الحجية أيضا أدلتها تامة وتترتب تلك الآثار. هذا معنى، وهذا المعنى صحيح لا غبار عليه، فإنه حينما يشك الإنسان في حجية خبر الثقة خبر الواحد مثلا ولم يتم عند الفقيه دليل على حجية خبر الثقة، كل الأدلة التي ذكروها لو ناقش فيها الفقيه ولم يصل إلى يقين بجعل الحجية شرعا لخبر الثقة، أي دليل آخر كان تاما في هذا المورد في مورد خبر الواحد الذي شك في حجيته والذي قام مثلا على وجوب الصلاة وجوب السورة في الصلاة، كل تلك الأدلة التي كانت ثابتة لولا هذا الخبر أو لولا حجية هذا الخبر تلك الأدلة تكون باقية أيضا تامة، سواء كانت أدلة عقلية أو أدلة شرعية. الدليل العقلي لو كان مثلا هذا المؤمن هذا الفقيه يرى جريان البراءة العقلية في الشك في أجزاء الواجبات الارتباطية، هنا أيضا يجري البراءة لأنه يرى من يرى العلم الإجمالي في باب المركبات الارتباطية منحلا انحلالا حقيقيا بحيث تجري البراءة العقلية عنده وهو من القائلين بالبراءة العقلية، يجري هنا البراءة العقلية لأن البراءة العقلية موضوعها عدم البيان على الحق الإلزامي، وهنا قيام هذا الخبر والشك في حجيته وعدم الوصول دليل على حجيته لا يزال عدم البيان محفوظا، لأن البيان يراد به العلم إما بالواقع أو بالحكم الظاهري الإلزامي، وهنا لا علم لا بالواقع ولا بالحكم الظاهري الإلزامي. قلنا فيما سبق أن موضوع قاعدة العقاب بلا بيان هو عدم العلم بالواقع أو العلم باهتمام الشارع بالواقع الذي عبرنا عنه بالحكم الظاهري الإلزامي، عدم العلم بكلا الأمرين، وعدم العلم بكلا الأمرين محفوظ لا يزال، أما عدم العلم بالوجوب الواقعي للسورة لأنه لا علم لا يزال شاك بالوجوب الواقعي، وأما عدم العلم باهتمام الشارع وإيجابه للاحتياط حين الشك في وجوب السورة لأن هذا الخبر الذي دل على وجوب السورة لم يثبت بدليل حجية، فلا يزال غير عالم بإيجاب الاحتياط هنا، غير عالم باهتمام المولى بهذا الحكم الواقعي هنا، إذن فموضوع البراءة العقلية لا يزال تاما، فيكون حكمه وأثره هو البراءة العقلية، هذا الأثر العقلي مترتبا مع الشك. إن كان هناك أثر شرعي دليل شرعي يثبت عدم الوجوب، إما يثبت عدم الوجوب واقعا أو يثبت عدم الوجوب ظاهرا، أيضا ذاك الدليل مع الشك في الحجية موضوعه تام. مثلا لو كان هذا الفقيه يرى الإطلاق في أدلة في دليل أقيم الصلاة مثلا، يقول أقيم الصلاة مطلق وإطلاقه تام لنفي جزئية أي وشرطية أي شيء يشك في جزئيته وشرطيته غير الأركان غير ما ثبت مثلا ركنيته في الصلاة، وهذا الإطلاق يكون تاما له، يعني يثبت عدم وجوب السورة واقعا لأن حجية الإطلاق مشروطة بأن يثبت المخصص له ويثبت ما يكون حاكما أو مخصصا له، وهذا الخبر الدال على وجوب السورة يصح أن يكون مخصصا إذا كان حجة، وحيث أنه يشك في حجيته قرأتم في بحث حجية العموم والإطلاق أن المطلق والعام والظهورات كلها حجة حتى يحرز المخصص، فمع عدم العلم بالمخصص وإحرازه لا يمكن رفع اليد عن حجية الظهور وحجية العموم، فلا يزال أقيم الصلاة إطلاقه بعد قيام الخبر كما هو قبل قيام هذا الخبر المشكوك في حجيته، يكون الحج باقيا على حجيته في إثبات عدم وجود السورة واقعا، فيثبت في حقه هذا الأثر الشرعي وهو قيام الإطلاق النافي لوجود السورة واقعا، فيثبت بهذه الحجة وبهذا الدليل الاجتهادي عدم وجوب السورة الواقعة. أو كان هذا الحكم الشرعي الآخر حكما ظاهريا لا واقعيا من قبيل يعني نفس المفاد أيضا ظاهري، لأنه واقعي مفاد حجية الظهور الذي هو أيضا حكم الظاهري. كما إذا فرض أن هذا الإنسان هذا الفقيه لم يكن يرى الإطلاق في أقيم الصلاة وأن هذه المطلقات ليست في مقام البيان كما ادعي ذلك في من قبل بعضهم، وإنما في موارد البراء في موارد الشك في الأجزاء لا بد من الرجوع إلى الشرائط، لا بد من الرجوع إلى الأصول العملية. وكان هذا الإنسان مثلا لا يقول بقاعدة قابلة بيان إما مطلقة أو في خصوص الأقل والأكثر مثلا لوجود علم إجمالي غير منحال عقلا، لكن كان يرى جريان البراءة الشرعية ولو عن الجزئية كما يقول الآخرون، البراءة عن الجزئية والشرطية أو عن الوجوب الزائد حينئذ أو عن وجوب الأكثر يجري البراءة الشرعية، يتمسك بدليل البراءة الشرعية، والبراءة الشرعية نفي للجزئية ظاهرا لا واقعا، فهذا حكم شرعي بانتفاء جزئية السورة ظاهرا لا واقعا مفاد أدلة البراءة الشرعية رفع ما لا يعلمون ونحو ذلك، إذن أيضا يتمسك به لأن هذا الدليل وهو البراءة الشرعية موضوعه ما لم يعلم، وهذا لا يعلم، لا يعلم الوجوب حتى بعد قيام الخبر، لا يعلم الوجوب بعد الخبر، لا يعلم الوجوب. فإطلاق دليل البراءة لإثبات هذا الأثر الشرعي الظاهري وهو رفع ما لا يعلمون والبراءة الشرعية عن وجوب السورة لا يزال باقيا. إذن تمام الآثار التي كانت تترتب عقلا أو شرعا في هذا المورد يترتب. لو كان المورد من موارد العلم الإجمالي بحيث كان مقتضى القاعدة العقلية والشرعية في وجوب الاحتياط كما في الشبه، لو كانت الشبهة قبل الفحص أو كان له علم إجمالي كبير غير منحل أيضا باقي الأثر العقلي وهو وجوب الاحتياط عقلا لا يزال باقي بعد قيام الخبر المشكوك في حجيته، الحال نفس الحال لا يتغير ملاك وموضوع ذلك الأثر الثابت قبل قيام هذا الخبر سواء كان ذلك الأثر عقليا أو كان ذلك الأثر شرعيا، أثرا شرعيا واقعيا أو ظاهريا، يعني مفادا واقعيا لدليل أو مفادا ظاهريا لدليل. على كل تقدير تمام تلك الآثار تترتب مع الشك في الحجية، ولا يرتفع موضوعها إلا حينما يعلم بالحجية ويحرز الحجية، وهذا هو معنى أن الشك في الحجية يساوق العلم بعدم الحجية، أي الشك في الحجية لا يرفع موضوع تلك الأدلة العقلية، أدلة تلك الآثار العقلية أو الشرعية، كل تلك الآثار موضوعها مقيد بالعلم، فما دام لم يعلم بالحجة إما بالعلم بالواقع أو بالعلم بالحجة موضوع تلك الآثار تبقى على حاله، وهذا مطلب صحيح في نفسه لا مبالاة. إلى هنا هذا الأصل يكون بهذا المعنى وهو معنى صحيح فني لا إشكال فيه. المعنى الثاني لأن الشك في الحجية يساوق عدم الحجية أو العلم بعدم الحجية، أن الشك في حجية خبر الثقل يساء الحجية، طبعا يراد هنا من الشك في الحجية الشك في الحجية الشرعية للحجية العقلية، فإن الحجية العقلية لا معنى للشك فيها، العقل لا يشك في حكم نفسه، الشك في الحجية شرعا لخبر الثقل أي أصل شرعي آخر أو إمارة شرعية أخرى مشكوكة الحجية، الشك في الحكم الشرعي بحجية شيء يساوق العلم بأن الشارع لن يجعل حجية لذلك، وهذا معنى أعمق من المعنى الأول وأكثر من المعنى الأول. في المعنى الأول لم نكن نقول أن ذاك الخبر ليس بحجة واقعا، نحتمل أن يكون حجة عند الشارع وهذا الأمر لأنه لم يصل إلينا حجيته، فحينئذ نحن نبقى على ترتيب الآثار الأخرى لأن تلك الآثار أدلتها مطلقة مقيدة بالعلم وهنا لا علم، مع احتمال أن يكون الخبر واقعا حجة. في هذا المعنى الثاني يقال بأكثر من ذلك أنه لا فقط ترتب تلك الآثار بل نثبت أن هذا الخبر ليس بحجة واقعا عند الشارع، هذه الحجية المشكوكة ليست ثابتة، المشكوك مرتفع فيتبدل الشك إلى العلم، لكن الشك يتبدل إلى العلم بالعدم بمعنى عدم الحجية الفعلية، ويبقى الشك شكا في الإنشاء والجعل، فيشك في جعل الشارع للحجية لخبر الواحد، هذا الشك يبقى،
لكن يؤدي هذا الشك إلى العلم بعدم فعلية الحجية، لأن يعني الشارع لم يجعل الحجية بالفعل هنا، لا يوجد حكم ظاهري شرعي فعلي في مورد الشك لهذا الخبر، فيعلم بعدم الحجية فعلا لخبر الواحد المشكوك في حجيته، زائدا على ترتب تلك الآثار يعلم بعدم ثبوت المشكوك، الحكم الظاهري المشكوك جعله يعلم بعدم فعليته في المورد وإن كان يشك في جعله، كي لا يلزم تناقضهم على ما سوف يأتي. هذا مدعى آخر ومعنى آخر. هذا المعنى الثاني إثباته أن الشك في الحجية يساوق العلم بعدم الحجية بهذا المعنى، يعني بعدم جعل الشارع للحجية فعلا لهذا الخبر المشكوك في الشيء، هذا إثباته يتوقف على ما ذهب إليه جملة من الأعلى، ولعله ذهب إليه أكثر الأعلى، من أن حقيقة الحكم الظاهري الأحكام الظاهرية الشرعية حقيقتها وروحها وفعلياتها مشروطة بوصولها، أن الحكم الظاهري مع عدم الوصول ليس فعليا وإنما مجرد إنشاء. المشهور هكذا قال، وهذا مطلب أساسي من مطالبهم في باب الأحكام الظاهرية، يترتب على تحليلهم لحقيقة الحكم الظاهري. الحكم الظاهري كما تقدم عند المشهور إنشاء لمصلحة، مثلا في نفس الإنشاء يراد به التنجيز والتعذير حين الوصول للمكلف، وإلا الحكم الظاهري بنفسه ليس وراءه مبادئ وليس في متعلقه مبادئ حقيقية كما تقدم. ومن هنا أجمعوا على أن الحكم الظاهري حكم طريقي، طريقي هكذا فسروه، أي ليس في متعلقه مبادئ وأغراض المولى، الغرض في نفس إنشائه وفي نفس جعله من أجل أن يصل إلى المكلف فيتنجز في طول الوصول إلى المكلف، يكون منجزا للوصول. ومن هنا قالوا بأن العقاب العقوبة على المخالفة والمثوبة على الموافقة ليست على نفس الحكم الظاهري، فإن الحكم الظاهري ليس من ورائه مبادئ حقيقية لكي يكون إطاعة الحكم الظاهري فيه ثواب ومخالفة الحكم الظاهري بما هو مخالف للحكم الظاهري فيه عقاب. العقاب إنما يكون على مخالفة الغرض الواقعي، الحكم الواقعي للمولى. وفي موارد مخالفة حكم ظاهري إلزامي غير مصيب للواقع بأن لا يكون هناك واقع، هذا الإنسان يعاقب عقوبة التجري بحسب الحقيقة، لا يعاقب عقوبة العصيان لأنه لم يخالف غرضا واقعيا للمولى، وإنما خالف ما كان منجزا عليه شرعا، احتمال الواقع كان هنا منجزا عليه بالحكم الظاهري الطريقي. ومن هنا يقال بأن العقوبات والمثوبات كلها بلحاظ المخالفة والإطاعة للأحكام الواقعية لا لنفس الأحكام الظاهرية، الأحكام الظاهرية توصل الأحكام الواقعية، تنجز الأحكام الواقعية، يعني تجعل عقوبة على الواقع المحتمل، ولهذا إذا لم يكن مخالفا للواقع يعاقب عقاب التجري بحسب الحقيقة لا عقاب المعصية. خب هذا الكلام ذكروه وهو ناشئ من أنه الحكم الظاهري عنده حكم طريقي بهذا المعنى، بمعنى أنه ليس في متعلقه أي أغراض حقيقية أو مبادئ حقيقية، المصلحة في نفس جعلها وإنشائها لكي تصل إلى المكلف فتحرك المكلف فتنجز الواقع أو تؤمن عن الواقع. وحينئذ إذا كان الأمر هكذا يقولون أن إذا كان حقيقة الحكم الظاهري الفعلي، فعلية الحكم الظاهري وحقيقته تنجيز الواقع، فإذا لم يصل هذا الحكم الظاهري إلى المكلف بأن كان المكلف جاهلا به سوف لا يكون هناك محركية وتنجيز، إذن فالروح الحكم الظاهري غير موجود، فعلية الحكم الظاهري غير متحققة، إذ لا معنى لبقاء الحكم الظاهري فعليا في حق من لم يصل إليه هذا الحكم الظاهري، إذ ماذا يراد بفعليته؟ فعلية غرضا فيه في متعلقه، المفروض أن المتعلق خالي عن الغرض، فعليته بمعنى منجزيته ومعذريته، المفروض أنه لم يصل لكي يكون منجز. متحجزا ومعدلا. لا معنى لفعليته إلا الإنشاء، إلا أن هذا إنشاؤه موجود وهذا مجرد إنشاء بحسب الحقيقة. أما الفعلية لا تكون هناك حينئذ، الفعلية أحكام ظاهرية. ومن هنا قالوا بأن الأحكام الظاهرية متوقفة على وصولها، فعلياتها متوقفة على وصولها بحسب الحقيقة. فعلية الأحكام الظاهرية إنما تكون في فرض وصولها، لأن حقيقة الحكم الظاهري ليس إلا هذا المنجزية والمعدلية بوصول هذا الإنشاء، وهذه المعدلية والمنجزية متقومة بالوصول، فإذا لم يصل فلا يكون شيء نستطيع أن نسميه بالحكم الظاهري الفعلي. نعم يوجد إنشاء محض، هذا إنشاء وليس الحكم الفعلي. فالأحكام الظاهرية فعلياتها وحقيقتها منورة بالوصول. فإذا كان هكذا حينئذ يتم هذا المطلب الثاني، وهو أن الشك في الحجية يساوق العلم بعدم الحجية الفعلية، وأنه لا يوجد هنا حجة بالفعل. لا يقال خب حينئذ يلزم التناقض، لأنه سوف يكون حينئذ الشك في الحجية إذا استلزم ارتفاع الشك وتبدله إلى اليقين بعدم الحجية، معنى الشك واليقين اجتمعا على شيء واحد، الشك في الحجية واليقين بعدم الحجية، وهذا تناقض. الشك مع اليقين لا يمكن أن يجتمع في شيء واحد، هذا محاله. يقال بأنه يكون معنى الشك في الحجية حينئذ الشك في الإنشاء والشك في الجعل، لا الشك في الحجية الفعلية، إذ لا شك في عدم الحجية الفعلية. الشك في الحكم الظاهري بالحجية بمعنى إنشائه لا بمعنى فعليته، لأن فعليته غير معقولة كما قلنا، فعليته يقطع بعدمها. إذن فيكون معنى الشك هنا الشك في الإنشاء، هكذا قالوا، يعني هكذا قال بعض العلماء. وهذا بحسب الحقيقة اعتراف منه بما أشرنا إليه فيما سبق، من أنه يمكن أخذ العلم بالحوق في موضوع شخص ذلك الحوق، إذا جعلنا متعلق العلم الإنشاء والجعل، ومتعلق وما يترتب على العلم الحكم الذي يترتب على هذا العلم شخص ذلك الحكم، لكن بمعنى المجعول لا بمعنى الجعل. فإن هذا التفكيك هنا بين الإنشاء والمنشأ وبين الجعل والمجعول ليس إلا اعترافا بما ناقش فيه وفيما سبق في المسألة، وهذا بنفسه دليل على أنه يصح هذا التفكيك. والعلم بالجعل والإنشاء لا يراد المنشاء إلا الجعل، العلم بالجعل يمكن أن يؤخذ في موضوع المجعول في موضوع فعلية المجعول، وأصبح الحكم الظاهري من هذا القبيل، الحكم الظاهري لاستحالة فعليته في حق من لا يعلم بجعله أو إنشائه، سوف يكون فعليته بمعنى فعلية مجعول الحكم الظاهري منوطا بالعلم بالإنشاء والعلم بالجعل. فمن لا يعلم بالجعل والإنشاء هذا الحكم الظاهري لا يكون فعليا. هذا هو المعنى الثاني ودليل هذا المعنى، إلا أن هذا المعنى غير كامل، وهذا الدليل غير تام. حتى إذا قبلنا المبنى كما نقبله هذا المبنى الذي أشرنا إليه أخيرا، من إمكان أخذ العلم بالجعل في موضوع مجعول شخص ذلك الجعل كما بيناه فيما سبق، وإن كان أصحاب هذا المسلك كانوا ينكرونه، لكن مع ذلك هذا الكلام الذي ذكروه غير تام، وذلك لعدة ملاحظات. أولا أنه هذا مبني على هذا التصور الذي أشير إليه، في هذا التصور أشير إلى أنه حقيقة الحكم الظاهري يكون وجوده ثبوته وفعليته في فرض الجهل به وعدم العلم به لغوا. فإذا كان لغوا إذن لا يكون ثابتا، لأن الحكم الظاهري عبارة عن إنشاء يراد به أن يكون هذا الإنشاء منشأه منجزاً ومعذراً للواقع، والمنجزية والمعذرية فرع الوصول، فمع عدم الوصول بقاء هذه المنجزية والمعذرية وبقاء هذا المنشأ الظاهري والمجعول الظاهري يكون لغواً لا أثر له، واللغو لا يتحقق، فلا بد أن يتقيد بفرض الوصول. هذا البيان مبني على تلك النقطة التي أشرنا إليها بالأمس، أنه أساساً هل تكون اللغوية مقيدة للمجعولات الشرعية أو لا تكون اللغوية مقيدة، يعني على أساس اللغوية يمكن تقييد الإطلاقات أو لا يمكن تقييد الإطلاقات. ثم لو فرض أنه على أساس اللغوية يمكن تقييد الإطلاقات، هل هنا لغوية بحسب الحقيقة أو ليست هنا لغوية؟ أما أن اللغوية يمكن أن تقيد الإطلاق أو لا تقيد الإطلاق، قلنا فيما سبق أنه قد يقال بأن الإطلاق أخف مؤونة من التقييد، فإذا كان نكتة التقييد مجرد اللغوية وهذا لا يقتضي التقييد، إذ ليس في الإطلاق مؤونة زائدة ليقال أن اللغوية هذه المؤونة الزائدة لغو، فلا بد أن ترفع لأن المؤونة في التقييد والإطلاق عدم المؤونة وعدم ذكر القيد، وهذا مطلب تقدم. فمجرد اللغوية لا يمكن أن يكون مقيدا بحسب الحقيقة للإطلاقات. نعم لو كان هناك ظهور آخر تصديقي في الخطابات كما في مسألة القدرة التي أشرنا إليه، ذاك نكتة أخرى تقتضي التقييد، اللغوية بمجردها لا تقتضي التقييد. وأم هذه بالنسبة لي أصل أن اللغوية هل تقتضي التقييد أو لا تقتضي التقييد، وقد ثبت أن اللغوية لا تقتضي التقييد. أما أنه هل هنا توجد لغوية حقيقة أو لا توجد اللغوية، الصحيح في هذه النقطة أيضا أنه لا لغوية حقيقة، فإننا قلنا فيما سبق أن أحد الآثار والأغراض التي تترتب على جعل الأحكام الواقعية أو الظاهرية مطلقة حتى في حق من لا يمكنه أن يتحرك مولويا من ذلك الحول لجهله، كما في الجاهل المركب في مورد الأحكام الواقعية أيضا، قلنا أحد النكات لجعل الحكم مطلقا وغير مقيد بغير الجاهل به هو أنه بنفس إطلاق جعله سوف يصل إلى هذا المكلف. هذا إطلاق جعل أحد معدات الوصول وأحد مقدمات الوصول إلى المكلف، وهذا يكفي لأن لا يكون الإطلاق من النغوان. بل هؤلاء الذين صوروا إمكان المصلحة في الجعل، قد يكون المصلحة في إطلاق الجعل فيبقى هذا المجعول الظاهري مطلقا، كما تصور المصلحة في أصل الجعل في الحكم الظاهري يمكن ملاحظة المصلحة في إطلاق الجعل بحسب الحقيقة. إذن فلا لغوية من هذه الناحية، هذا أيضا ثانيا. وثالثا والذي هو أساس الإشكال على هذا التقريب على هذا البيان، أن هذا كله مبني على تصورات القوم من أن في طريقية الحكم، في معنى طريقية الحكم الظاهري، فإن القوم تصوروا أن طريقية الحكم الظاهري تعني أن الحكم الظاهري الشرعي ليس في متعلقه أي مبدأ، بحيث لا يكون هناك شيء مولوي من المولى، وإنما مجرد إنشاء أجوف هذا الإنشاء فارغ من كل المبادئ، مجرد من كل المبادئ، فائدته أنه لو وصل لتنجز أو لو وصل لأمن عن الواقع، هكذا يتصور الظاهري، يعني يتصور طريقية الحكم الظاهري، تصور معنى الطريقية المفرغية من كل مبدأ ومن كل حيثية مولوية واقعية. بينما بناء على ما تقدم ظهرت أن الأحكام الظاهرية أيضا لها مبادئ بحسب الدقة، بالدقة لها حيثيات واقعية مولوية، يعني لها منشأ، هذا المنشأ أمر واقعي مولوي من قبل المولى، ليس المقدار المربوط بالمولى في الأحكام الظاهرية مجرد الإنشاء الذي يتنجز لو وصل أو ينجز الواقع لو وصل أو يؤمن عن الواقع لو وصل. إذا فسرنا الطريقية بهذا المعنى فمع عدم الوصول لا يبقى شيء مربوط بالمولى إلا الإنشاء، إلا الإنشاء الذي هو غير الفعلي. لكن قد تقدم أن طريقية الحكم الظاهري تعني أن هناك أمر مولوي بحسب حيثية مولوية، هذه الحيثية المولوية ما هي؟ هي روح الحكم الظاهري الذي سميناه بالمدلول التصديقي لأدلة الأحكام الظاهرية، وهو درجة أهمية الغرض الواقعي لدى المولى، أن هذا الغرض الإلزامي هل هو الأهم أو الغرض الترخيصي هل هو الأهم للمولى في مورد الاشتباه والتزاحم الحفظي. نحن أرجعنا حقيقة الحكم الظاهري إلى درجة اهتمام المولى بأغراضه، وأنه يرى أي الغرضين الواقعيين الإلزامي في مورد الإلزام أو الترخيص في موضع الترخيص المشتبه على المكلفين والذي سبب هذا الاشتباه ذاك التزاحم من النوع الثالث الذي سميناه بالتزاحم الحفظي، التزاحم المتولد في طول الاشتباه بين الأغراض الواقعية. حقيقة الحكم الظاهري كان عبارة عن درجة الاهتمام، ولهذا الحكم الظاهري الإلزامي يدل على اهتمام المولى بأغراضه الإلزامية، وأنها أشد أهمية للمولى لدى المولى من أغراضه الترخيصية، بحيث لا يرضى بتفويته. والحكم الظاهري الترخيصي يعني أهمية أغراضه الترخيصية وكون المكلف مطلق العنان وعدم الاهتمام وشد وعدم الأهمية لأغراضه الإلزامية في قبال أغراضه الترخيصية. وهاتان الحيثيتان، حيثيتان ثبوتيتان واقعيتان مولويتان مربوطتان بالمولى بحسب الحقيقة. والأمر الإنشائي أو المنشأ في الحكم الظاهري هذا مجرد صياغة قانونية وصياغة اعتبارية تكشف عن هذا المدلول التصديقي الذي قلنا أنه هو حقيقة الحكم الظاهري والوقوع. ومن الواضح أن هذه الحقيقة حينئذ حقيقة ثبوتية مربوطة للمولى بقطع النظر عن جهل المكلف وعلمه به، ثابتة سواء علم به المكلف أو لا. فالمولى إذا كانت أغراضه الإلزامية أهم فواقعا في موارد الشبهات يجعل إيجاب الاحتياط، بمعنى أن غرضه الإلزام أنه يهتم بأغراضه الإلزامية ويريد حفظها حتى لو انتهى إلى تفويت الأغراض الترخيصية. وهذا الحفظ وهذه الإرادة الشديدة وهذه الشدة والاهتمام الزائد والأرجحية أمر ثابت سواء علم به المكلف ووصل إلى المكلف هذا الاهتمام الذي أبرزه بجعل خطابه الظاهري أو جهل به المكلف. لو جهل المكلف لا يرتفع هذا الاهتمام، هذا الاهتمام يكون باقيا على حاله. وهذا يترتب عليه مطلبان مهمان. المطلب الأول هذا الذي ذكرناه الآن في رد يعني رد هذا الكلام الذي بين، وهو معقولية انحفاظ الحكم الظاهري بروحه وحقيقته في موارد الشك فيه، وأن الشك في الحكم الظاهري الشرعي لا يسابق العلم بعدمه، بل يكون محفوظا محتملا في المورد محتمل الفعلية، إذ معنى الفعلية هنا عبارة عن فعلية شدة الاهتمام التي أشرنا إليها. فيكون الحكم الظاهري بروحه وبمجعوله الصياغتي بكلاهما محتمل الفعلية في مورد الشك، ولا يكون الشك في الحجية مسابقا للعلم بعدم فعلية الحكم الظاهري، لأن الحكم الظاهري كالحكم الواقعي صار له بحسب الحقيقة حيثية ثبوتية مربوطة بالمولى محفوظة بقطع النظر عن علم المكلف وجهله وصوله إلى المكلف وعدم وصوله. والطريقية في الحكم الظاهري لا تعني عدم وجود حيثية واقعية للحكم الظاهري مربوطة بالمولى، الطريقية في الحكم الظاهري تعني أن هذه الحيثية هي من شؤون الغرض الواقعي ليست حيثية مستقلة، هذا معنى طريقية الحكم الظاهري. أن شدة اهتمام المولى بأغراضه الإلزامية ليس أمرا مباينا مع الغرض الإلزامي، بل هو شأن من شؤون الغرض الإلزامي، فليس في مورد الأحكام الظاهرية أغراض مباينة مع الأغراض الواقعية، هذا معنى الطريقية. وليس معنى الطريقية جوفائية الحكم الظاهري، وأن الحكم الظاهري واقعا ليس وراءه أي حيثية ثبوتية مربوطة بالمولى، يوجد هناك حيثية ثبوتية مربوطة بالمولى في موارد الظاهري أيضا، وهذا الحيثية سواء علم به المكلف أو شك به المكلف تكون محفوظة في لوح الواقع وفي عالم